بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أذكر أننا وصلنا في آخر درسنا الأخير عند الأمثلة التي أردنا أن نجعل منها تطبيقا على ما فهمناه وعرفناه من أن من ضوابط المصلحة أن لا تتغلب مصلحة مرجوحة على مصلحة راجحة. درسنا درجات المصالح من حيث ذاتها، ودرسنا درجات المصالح من حيث الأهمية، ضرورات، حاجات، تحسينيات. درسنا أيضا تفاوت المصالح من حيث مدى انتشار المصلحة أو عدم انتشارها. ذكرنا وشرحنا ذلك كله بشكل نظري، لكن المطلوب منا أن نحيل هذا الشيء النظري إلى أمثلة عملية تطبيقية. فبدأنا بذكر الأمثلة، ذكرنا المثال الأول وانقطعنا عن الإتمام. المثال الأول إنكار المنكر. زيد من الناس وجد أمامه منكرا أراد أن ينكره، فكر ووجد أن إنكاره لهذا المنكر سيتولد عنه منكر آخر. ما العمل في هذه الحالة تطبيقا للشيء الذي سبق أن أوضحناه نظريا؟ ينظر إلى المنكر الذي يريد أن يمنعه والمنكر الذي سيتسبب عنه، هل هما في مرتبة واحدة؟ هما من الضروريات، يعني هذان المنكران يقضيان على مصلحة ضرورية، يقضيان على مصلحتين حاجيتين، يقضيان على مصلحتين تحسينيتين، يعني بمستوى واحد، أم إنهما يقضيان على مصلحتين متفاوتتين؟ المنكر الذي يريد أن ينكره يقضي على مصلحة حاجية، المنكر الذي سيتسبب عنه يقضي على مصلحة ضرورية. إذن هنا حالتين صار. نأخذ الحالة الأولى، لما يكون المنكر الأول والمنكر الثاني الذي سيتسبب عنه كلاهما بمرتبة واحدة من الأهمية، نشوف يا ترى المسألة المنكران الأول والثاني يعودان إلى كلي واحد، كلية الدين أو كلية العقل أو الحياة أو النسل أو المال، أم يعودان إلى كليين مختلفين؟ كم حال صار عنا؟ ثلاث أحوال. راح نشوف. قال والله هذا المنكر فكر وجد أن المنكر الذي سيتسبب عنه أهميته بنفس مستوى أهمية المنكر الذي يريد أن يزيله، نفس المستوى وكلي واحد، ناتجان عن كلي واحد. شو بيساوي بقى؟ هنا ننظر، ذكروا شيء اللي حكينا، ايوه، منشوف المنكر الذي يقضي على مصلحة منتشرة جدا بين الناس، والمنكر الثاني يقضي على مصلحة لكن المصلحة محدودة وليس لها انتشار كالمنكر الأولى. بهذه الحالة ماذا نصنع؟ نضحي، يعني نسكت عن المنكر الذي يقضي على مصلحة ضيقة، ولكن ننكر على المنكر، يعني نزيل المنكر الذي يقضي على مصلحة أثرها عام. واضح كيف؟ مثلا مثال عندكم بالكتاب، هذا الإنسان كايتي عميق في درس، شاف في شخص أو أناس ما بيجوا على صلاة الجماعة، واضح كيف؟ أو حتى على صلاة الجمعة، وهم في جوار المسجد، يريد أن ينكر على هذا الإنسان غيابه عن صلاة الجماعة. فكر هذا الإنسان متنفس ومسؤول، غلب على ظنه أو تأكد أن إنكاره لهذا الشخص الذي يغيب عن حضور صلاة الجماعة سيتسبب عنه انقطاع درس هذا الإنسان. كان عم يدرس والناس عم يستفيدوا من درسه، أي نعم، هل الإنسان المتنفس راح يمنعه من التدريس؟ هل هذول منكرين؟ المنكر الثاني عم يتسبب عن إنكار المنكر الأول، ما هيك؟ والمنكرين بيتعلقوا بكليا واحد، الدين. طيب ومستوى واحد تحسينك من تحسينيات الدين. ننظر إلى شمول لك، هذا الرجل انحضر ولا ما حضر؟ ضرره لنفسه، لكن المدرس وقت تنقطع مصلحة الدين فيما يتعلق بدرسه، أي مصلحة عامة، كثيرون الذين يستفيدون. هنا نقول نضحي بالمصلحة التي أثرها ضيق في سبيل استبقاء المصلحة التي أثرها واسع. يعني بنقول له أخي لا تحكي واسكت، في سبيل أنه مصلحة الدرس تبقى مستمرة. واضح؟ طيب، قال إيه إذا لاحظنا أنه المصلحتين مدى اتساعهما واحد، فرد شكل المصلحتين يعني اللتين يقضي عليهما هذان المنكران على درجة التحسينيات أو الحاجيات أو الضروريات، وكلاهما يعود إلى كلي واحد، ودرجة الانتشار والضيق كمان واحدة، شو بيسوي بحاله؟ هنا نحيل المسألة إلى اجتهاد هذا الإنسان الفقير، يجتهد لأنه ما عاد فيه. هلا مرات بيكون صحيح هذا أمر تحسيني وهذا أمر تحسيني، لكن بصيرة هذا الفقيه بتدله أنه لك والله الأمر التحسيني الأول أهم، بيجتهد، بنقول له يلا اتكل على الله. إذا هنا لا يوجد ضابط عام نجبر الناس على اتباعه، خلاص انتهينا، الضوابط كلها بيناها وكلها على مستوى واحد. إذا نحيل المسألة إلى الاجتهاد. منكر ربا، زيد من الناس يقرض الناس بالربا، طيب منكر، فأراد أن ينكر على هذا الذي يقرض الناس بالربا. نعم، فكر، تبين له ظنا أو يقينا أن هذا الإنسان نعم قد يقلع عن الربا، لكنه في مقابل إقلاعه عن الربا سيسرق. هالمبلغ هذا اللي بده يفوته من الربا لما عم نجي نمنعه بده يتسبب بأخذه عن طريق السرقة. واضح كيف؟ هلا شو نسوي؟ المنكرين متشابهين، الربا والسرقة كلاهما على مستوى واحد، وكلاهما عائدين إلى ما يتعلق بأمر الدين، وكلاهما حاجي من حاجيات الدين. نقول لهذا الإنسان اجتهد، شوف شو الله بيلهمك. نعم، ربما وجد أن من الخير ألا ينكر على هذا الإنسان؟ قال هلا لما عم ياكل الربا عم يحط الربا بجيبته يستقبل، أما لما عم يسرق ضرره ربما هيك بيفكر. قد أنا أوافقه وقد لا أوافقه، لكن ما على المجتهدين من سبيل. هل هذا الكلام واضح؟ نحن شو عم نسوي؟ عم نطبق الشيء النظري اللي درسنا. تعالوا لنقرا النص هذا قبل ما يطول الفاصل. المثال الأول، إزالة المنكر المقدور، إزالة المنكر المقدور على إزالته فهو واجب في الأصل بإجماع المسلمين، ولكن ما الحكم إذا كانت إزالته تتسبب في إيجاد منكر آخر؟ يجب أن نقارن أولا بين كل من المنكرين الذي يراد إزالته والذي يغلب على الظن تسببه عن ذلك، فإما أن يكون في مرتبة واحدة من الأهمية بأن يكون كلاهما مفوتين لما هو ضروري أو حاجي أو تحسيني، أو يكونا في مرتبتين مختلفتين من ذلك. وفي الحالة الأولى إما أن يكونا عائدين إلى كلي واحد من الكليات الخمس، أو أن يكون كل منهما عائدا إلى كلي على حدة. فالحالات ثلاث، تمام مظبوط؟ فمانين احنا ماهي؟ طيب. ففي الحالة الأولى شو هي؟ وهي أن يكونا مفوتين لمصلحتين في رتبة واحدة من الأهمية، وكمان عائدين إلى كلي واحد، ينظر إلى أوسعهما انتشارا فيرجح، يعني أوسعهما على الآخر في الدرء أو الإزالة، كما لو تسبب عن إنكار الواعظ على من يتساهل في حضور الجماعة إلغاء دروسه وانقطاع فائدته عن الناس، فكلا المنكرين مفوت لما هو من التحسينيات المتعلقة بحفظ الدين، غير أن فساد انقطاع العالم عن تدريسه لما كان أوسع ضررا بين الناس من فساد ترك صلاة الجماعة وجب السكوت عن على الثاني درءا لما هو أخطر منه من ناحية الشمول والانتشار. نحن هلأ إذا أنكرنا الأول ممكن نحن شو سوينا؟ زرعنا المنكر الثاني، والمنكر الثاني أخطر. أما إن تساويا في ذلك كمان الانتشار واحد، نعم، فلا يمكن أن يوجد ضابط واضح لترجيح أحد المنكرين على الآخر في الخطورة إلا فيما يراه المجتهد ويميل إليه، وذلك أن كلا من الحاجيات والتحسينيات والضروريات قد تتفاوت في مدى الأهمية كما قلنا، ولكنه تفاوت دقيق لا يخضع لموازين واضحة، وإنما البحث فيها آيل إلى ما يراه عقل المجتهد وفقهه. الكلام واضح. وذلك كما لو كان المنكر المراد إزالته ربا يأخذه رجل من الناس وغلب على الظن أنه لو منع من ذلك لسرق عين القيمة من أموال الآخرين، فالترجيح بين المنكرين خاضع لما يراه المجتهد من ملابسات الظروف والأحوال وما يتوقعه من نتائج كل منهما. ما هيك كلام؟ نعم. من الحاجيات كل ما يتعلق بما شرعه الله من المعاملات أو ما حرمه من الحاجيات الضروريات. أصل الأكل والشرب، أصل البيع والشراء، أصل المعاملة هي من الضروريات. أما مثلا السلم من الحاجيات، الإجارة بحد ذاتها من الحاجيات. عندك جنس المعاملة من إيش؟ من الضروريات، مفرداتها جزئياتها من الحاجيات. نعم. فالربا نفس الشيء. نعم. تعليم العلم هذا من التحسينيات. إذا كان العلم الذي يدرس عبارة عن معرفة الطهارة والصلاة والحج والواجبات المنوطة بأعناق الناس فهي من الحاجيات. وأما إن كان من الزوائد التي تتعلق بتهذيب النفس وتزكية النفس ومواعظ وما إلى ذلك فهي من تحسينيات. يعني العلوم تختلف تتفاوت من درجة. طيب نتابع الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يكون هالمنكرين صحيح كلاهما يفوتان مصلحة على مستوى واحد من ضروريات أو الحاجيات أو التحسينات، لكن هذين المنكرين يعودان إلى كليين مختلفين. الجواب هنا واضح. نرجع للشيء اللي حكيناه. طيب منرجح إزالة المنكر الذي يعود إلى الكلية الأكثر أهمية. المنكر اللي بده ننكره منكر ديني، اللي بده يتفرع عنه منكر بيتعلق بالحياة، لا، ننهى عن المنكر الذي يفوت مصلحة دينية على المنكر الذي يفوت مصلحة تتعلق به بالحياة. ما هيك؟ وهكذا. والباري سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك. طيب واحد مثلا عنده منه معمل للخمرة، بنى مصنعا للخمر، أي نوع من أنواع الخمر، منكر نريد أن نمنعه من هذا المنكر. قال يا أخي ألا إذا بتمنعني من هذا المنكر، هذا المعمل عم تستثمر فيه أموال كثيرة تعود إلى البلد. نعم، لأنه عبارة عن مؤسسة اقتصادية صارت. وبناء على ذلك لما بدنا نجي نغلق هذا المعمل شو بنكون سوينا؟ تسببنا بسبب إنكار هذا المنكر للبلد خسارة مالية، والخسارة المالية فعلا كمان هذا بحد ذاته منكر، لأنه هذا يسيء إلى مصلحة المال. مصلحة القضاء على الخمرة تتعلق بشو؟ بالعقل. طيب عظيم. ما يتعلق بالخسارة المالية المترتبة على إنكارنا لهذا المنكر بتفوت مصلحة المال. عمره إن شاء الله المال يروح. ما دام في تعارض بين مصلحة العقل ومصلحة المال، نحن منرجح مصلحة العقل على مصلحة المال. عظيم. هنا نأخذ الحالة الثالثة. الحالة الثالثة شو هي؟ أنه يكون هذان المنكران لا يعودان إلى مسألة من الأهمية بدرجة واحدة، لا، كل منكر له درجة مختلفة عن الدرجة الثانية. أحد هذين المنكرين يفوت مصلحة ضرورية والآخر يفوت مصلحة حاجية. هنا الجواب واضح. نحن في هذه الحالة نرجح استبقاء المصلحة الضرورية وإن تسبب عن ذلك زوال المصلحة الحاجية، ونرجح بقاء المصلحة الحاجية وإن تسبب عن ذلك إزالة المصلحة التحسينية. ما هيك؟ المسألة واضحة. طيب، فلو فرضنا أن زيدا من الناس، لو أننا أردنا أن نلزمه بإنكار منكر معين، هذا الإنكار يودي بحياته، يودي بحياته، طيب معناته هذا المنكر يتعارض مع مصلحة ضرورية. ما هيك؟ طيب، والمصلحة التي نستفيد منها عندما يودي هذا الإنسان بحياته مصلحة دينية مهمة، لكنها تقف عند مستوى الحاجة. ففي هذه الحالة نقول ما في مانع نضحي بالمصلحة الدينية التي تقف عند مستوى الاحتياج في سبيل أن نبقي على حياة هذا الإنسان، ولا نهدر مصلحة ضرورية تتعلق بحياته. هذه القاعدة. نعم، يعني لو واحد ضحى بالحاجز من الدين في سبيل استبقاء حياته لأنها ضرورة للحياة، بيكون غلطان شيء؟ لا. بيكون مرتكب محرم؟ لا. لكن الشارع شو بيقول؟ بيقول انت معك حق انك تقدم ضروريك الحياة بالنسبة لك على حاجي من حاجيات الدين، لكن ان اردت ان تضحي بحياتك الضرورية في سبيل استبقاء امر ديني يقف عند مستوى الحاجيات، تكون انت انسان يعني مستواك عالي عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ربي ما بيلزمه لكن بيحبزله هون، وهي هذه ناحية لازم نلاحظها. يعني التضحية ليست واجبا حتما، لكن التضحية أمر مندوب إليه وأمر يحبه الله عز وجل، وليس كل ما يحبه الله يأمرك به حتى لا يحرجك. نعم أنا. فهذه حقيقة نستثنيها من الشيء. لما بتكون المسألة بين الحياة والعقل، هنا هلا الاستثناء ما بيجي. لما بيكون العلاقة بين العقل والنسل، الاستثناء ما بيجي. بين النسل والمال ما بيجي، لكن بيجي لما بتكون بين حاجي من حاجيات الدين وضروري من ضروريات الحياة، هنا الشارع يفتح باب التضحية. نعم، واضح. تعالوا نقرأ النص. أما في الحالة الثانية وهي أن يكون كل من المنكرين متعلقا بكلي على حدة، فينبغي أن يكون الترجيح بينهما حسب رجحان أحد الكليين على الآخر. فإن كان المنكر المراد إزالته هو محل الخمر وحالاته، نعم، وكان المنكر المتسبب عنه إتلاف الأموال الطائلة التي قامت بها هذه المحال، تعين إزالة الأول وإن تسبب عنه الثاني. واضح كيف؟ نعم، وإني ملاحظة بسيطة باللغة العربية للي بيهتموا، لأن فإن كان المنكر المراد إزالته هو محال، واحد بيقول لك هو مبتدأ لازم نقول هو محال، لا، هذا ضمير فصل، ضمير فصل. محال خبر لشو؟ لكان. أيوة، هو خبر لكان. فإن كان المنكر المراد إزالته محال الخمر، وهي هو وين قعد؟ شو قعد هون؟ اسم ضمير الفصل. نعم، وكان المنكر المتسبب عنه إتلاف الأموال الطائلة التي قامت بها هذه المحال، تعين إزالة الأول محل الخمر، وإن تسبب عنه الثاني لأن الأول متعلق بحفظ العقول والآخر متعلق بحفظ الأموال، ولا قيمة لحفظ الأموال إن عارض ما به يكون حفظ العقول. ألا ترى إلى قوله تعالى عن الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وين محل الشاهد؟ إثم كبير إزالة العقل، ومنافع للناس المال. طيب بعدين شو؟ وإثمهما أكبر من نفعهما. ألا هذا دليل من الأدلة على أن العلماء استنادا إلى كتاب الله قالوا مصلحة العقل مقدمة على مصلحة المال. لأنه فينا تقول منين جبتوا الترتيب هذا؟ من القرآن، لما ربي بيقول وإثمهما أكبر من نفعهما، خلص يعني إذا تعارض حفظ العقل مع حفظ المال فليهدر المال في سبيل حفظ العقل. أما في الحالة الثالثة وهي أن يكون المنكران مختلفين في نسبة الأهمية، منكر بزيل ضروري والثاني بزيل حاجي، بأن يكون أحدهما مفسدا للضروري والآخر للحاجي أو التحسيني، فيتعين الأهم منهما للإزالة والدرء. هذا أمر ظاهر أظن، كما لو وجد إنسانا يتناول شرابا مباحا لكنه متنجس، شراب في الأصل مباح بس لا متنجس، وعلم أنه لو أراقه لاستعاض صاحبه عنه بالخمر. لك تقول لك هذا شراب متنجس وعك لا تقول طيب رأسا بدأ بكاس من الخمر. في تفاوت بين أمرين، ما هيك؟ التنزه عن النجاسات تحسيني، بينما التنزه عن الخمر ضروري. فيتعين درء الثاني وإن استدعى ذلك السكوت على الأول، لأن الأول متعلق بالتحسينيات والثاني متعلق بالضروريات. طيب غير عيد الاستثناء، غير أنه يستثنى من مقتضى هذه الحالة الثالثة ما لو كان أحد المنكرين ضروريا عائدا إلى حفظ النفس الحياة، والثاني حاجيا عائدا إلى حفظ الدين. فمع أنه يجوز إهمال الحاجي المتعلق بالدين حفظا لضرورة حفظ النفس يعني حفظ الحياة وهو مقتضى هذه الحالة الثالثة، إلا أنه يستحب تقديم جانب الدين وإن استلزم التضحية بضروريات حفظ النفس، وذلك إعزازا لجانب الدين الذي هو أساس القيم كلها، كما لو أكره على النطق بكلمة الكفر وكان في سكوته عنها تلفه وهلاكه. مثال واضح، نطق بكلمة الكفر منكر والعياذ بالله، لكن هذا المنكر يذهب حاجيا، لأن النطق بالشهادة اعتمدنا على أنه من الحاجيات، والإيمان القلبي هو الضروري، فهو آثر حياته. إيه معلش فعلي. هو نطق بكلمة الكفر واستبقى بذلك حياته الضروري، لكن المرتبة الأعلى أنه يقول أنا ما رأى أنطق بكلمة الكفر ويساوي فيه اللي بده يساوي، وروحي فلتكن ضحية وقربانا في سبيل الله عز وجل. هذا مرتبة أعلى. نعم، هذه حالة استثنائية ينبغي أن نعرفها. في هذا السؤال واضح الكلام؟ طيب لا، الآية القرآنية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، آية الآية لا مو على سيد علي. يعني الشاهد ليس موقف عمار وإنما شاهد الآية. أيوة. ننتقل لمثال ثاني. من الأمثلة التطبيقية مشاركة المرأة للرجال في الأعمال الاقتصادية، المعامل، المصانع، الإدارات وما إلى ذلك، والذين يرون ذلك يدافعون عن هذه الرؤية بما يقولون من أن هذا يجعل الدولة أكثر غنى ووسائل الاستثمار أكثر ازدهارا. فرق كبير بين أنه نصف المجتمع قاعد عم يشخر ببيته وبين أنه الكل قاعد عم يشتغل، هيك بيقولوا عظيم. ماذا نقول؟ طيب المرأة خرجت لتعمل، لما بدها تطلع مشان تشتغل ما راح تقدر تغطي وتجي يعني تلتزم بالحجاب الذي أمرها الله به في سورة النور وسورة الأحزاب، بدها تشتغل. طيب وما بتقدر تبتعد عن الاختلاط المحرم، الاختلاط المحرم الذي يصل إلى درجة الخلوة، ما هيك؟ صار في تعارض، هي تعارض بين المنكرين. نحن لما بدنا نجي نمنعها من العمل راح الازدهار الاقتصادي يتراجع. في الأصل هذا منكر، نحن بدنا الوضع الاقتصادي يزدهر ما يتراجع. لكن يا هاد يا هاد، ازدهار الاقتصاد في المجتمع يستلزم أن تضحي بمصلحة من مصالح الأسرة، النسب. هو كله بيصب أخيرا في الدين، بس هون النسب. طيب ومصلحة النسل مقدمة على مصلحة المال، مظبوط؟ لما المرأة لا تطلع تشتغل وهي متزوجة، اختلطت بفلان وفلان وفلان، فجأة زوجها بيكتشف انه والله صار في علاقة بينه وبين واحد، اي نعم، وياما بتصير، اي نعم. وملف القضاء الشرعي عنا ملان من الامور من هذا القبيل كثير معروف، اي نعم. اذا هذا الامر الذي فعلناه من اجل الازدهار الاقتصادي تسبب عنه هزة سرت إلى بنيان الأسرة، ونظرا إلى أن مصلحة الأسرة مقدمة على مصلحة المال منقول لا 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 لا، ما بدنا هالازدهار الاقتصادي، وخليها هالمرأة تقعد ببيتها وتمارس وظائفها التي أقامها الله عز وجل عليها وبس. نعم، إذا أمكن أن نجمع بين المصلحتين ولا تودي الواحدة منهما بالأخرى ما في مانع، لكن عندما يتعارضان نقدم المصلحة التي اتفقنا على أنها هي الأرجح. طيب مثال ثالث، النكاح. هلا النكاح فيما يتعلق بالأسرة من الضروريات ولا الحاجيات؟ الضروريات. الأسرة لا يمكن أن تقوم ولا يمكن أن تولد إلا عن طريق النكاح، فالنكاح من ضروريات بناء الأسرة. طيب زيد من الناس قلنا له ينبغي أن تتزوج، عند بقائك هيك ما بيصير، منكر، وهو بحاجة طبعا إلى الزواج. قال والله أنا وقت بدي أتزوج بدي بيتي يكون مرفع، رفاهية كاملة، وأنا بدي بيت بهالشكل وفرش بهالشكل ووضعية بهالشكل، وبيتي يكون في المكان الفلاني بغرب المالكي وهون هون. فهنا تعارض زواجه مع مصلحة من المصالح المالية، ما هيك؟ شو بنقول له؟ بنقول له انت الان مرتكب لمحرم. قال ليش؟ المصلحة المال ليش مو مصلحة شرعية كمان؟ من المبلة، لكن المصلحة المال لما بدها توقف بوش مصلحة النسل، مصلحة المال من اخرها هيك مشان مصلحة النسل تترسخ، فتزوج ما لش يعيش حياة بسيطة، وربي عز وجل بعدين بيكرمك والغنى بيجي فيما بعد. نعم، وما بيجوز أن تمنع نفسك من الزواج الذي هو ضروري من ضروريات النسل في سبيل حاجية أو تحسينية من تحسينيات المال. واضح الكلام؟ يعني هلا التطبيق شو عم نسوي فيه؟ بعتقد كلياتنا صرنا قادرين بقى انه أمثلة أخرى إذا صادفتنا في المجتمع نقدر نطلع بحكم شرعي من خلال تطبيق هذه القاعدة. لنقرأ. نعم. في فرق بين من لا يجد نكاحا وبين من يجد نكاحا ولكنه هذا النكاح الذي يجده لا يحقق أحلامه. الله بيقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. ما في معهم بنوب، ما في معهم مجال بنوب. هذا طبعا بنقول وليستعفف، لكن هذا المثال يجد النكاح إلا أنه لا يرقى إلى حلمه. اليوم كثير من الشباب فعلا ما بيتزوجوا، بده لحتى وظيفته ترتقي الى مستوى اخر، لحتى دخله المالي يصير كذا يصير كذا. هذا غلط. نعم. شو لا، الفارق بين الحرام والمكروه الباري سبحانه وتعالى ريحنا منه. المحرم ما نص الشارع على حرمته، والمكروه ما نص الشارع على كراهته، وليس هنالك سبيل اجتهادي للتفريق بين المحرم والمكروه. المحرمات قائمة المحرمات بناخذها من القرآن والسنة والإجماع، قائمة المكروهات كذلك، ولا سبيل للاجتهاد إلى تصنيف المحرمات على المكروهات. لا 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 لا، نحن عندما نتحدث عن الحاج والضروري كلاهما واجب، وعندما نتحدث عن المنكر الذي يفوت الحاجي والذي يفوت الضروري كلاهما محرم. ما منجيب سيرة المكروهات والمنوب. أيوة أيوة. لما بيصير في شغل مكروه هو حر يصطفل. المثال الثاني أو نعم، مشاركة المرأة للرجل في الوظائف وشؤون المعامل والمصانع، فعلى فرضي أنها مؤثرة في زيادة الدخل والإنتاج، وهي من التحسينيات المتعلقة بمصلحة حفظ المال، إلا أنها مفوتة لضرورة ستر المرأة وحاجة الأسرة الصالحة، وهي من المكملات المتعلقة بمصلحة حفظ النسل، ومصلحة النسل مقدمة على مصلحة المال. طبعا إذا كان ناس أرجونا صورة، المرأة تقدر تشتغل في المعمل في المرافق الاقتصادية دون أن ترتكب محرما، هذا مو وارد. يا مرحبا، ما في مانع. نحن عم نتكلم عن الحالة التي يتعارض فيها عمل المرأة في المرافق الاقتصادية مع مصلحة الأسرة، وقت بيصير في تعارض بيجي هذا لكم. المثال الثالث النكاح، وهو من الضروريات المشروعة لحفظ النسل على الوجه السليم، ولكنه قد يكلف صاحبه تحمل مشقة من أجل الرزق، ويعاني من عدم ارتفاعه لديه، شوفوا، إلى مستوى الكمال. يعني إمكانية الزواج موجودة بس مو إلى المستوى اللي هو بده، فيجب تقديم ما به يتم حفظ النسل، وإن فاتت به الرفاهية المتعلقة بمصلحة المال لأن ذلك ضروري وهذا تحسيني، ولأن الأول متعلق بمصلحة النسل والثاني متعلق بمصلحة المال، يعني من جهتين لازم نقدم الزواج، أولا لأنه هذاك ضروري وتحسيني، وثانيا لأنه مصلحة النسل هناك وهنا مصلحة المال. وأنت خبير أن المثال وارد على من توافرت في نفوسهم خصائص البشرية من الحاجة إلى النكاح. طيب الآن عندنا مثال رابع، دعينا إلى الجهاد لقتال عدو، إما واجهنا بالعدوان أو يخطط للعدوان، وكلاهما عدوان يجب مقابلته، لكن علماء الشريعة نظروا فوجدوا أن المسلمين الذين سيصدون هذا العدوان من القلة بمكان، أعدادهم قليلة وعددهم أيضا قليلة، وغلب على الظن أننا لن نحقق نكاية في صفوف الأعداء، بل العكس هو الذي يترجح. ففي هذه الحالة ماذا نصنع؟ في هذه الحالة نضحي بما يتعلق بالجهاد، وإن كان الجهاد من ضروريات الدين، واضح كيف؟ في سبيل حفظ ظاهر حفظ الأنفس، لكن عمليا كمان حفظ الدين. نعم. طيب هون شو عملنا؟ هلا هون مسألة مو مسألة ضروري وحاجي، هنا المسألة مسألة قاعدة ذكرناها في بحثنا النظري، أنه لازم مع مراعاة كل ما ذكرناه عندما نرجح مصلحة على مصلحة أخرى أن نعلم أن هذه المصلحة ستتحقق يقينا أو ظنا، أما المصلحة التي لا نتأكد من تحققها فعندئذ لا تسمى أصلا مصلحة ولا نضعها في الاعتبار والمقارنة. تتذكروا الكلام اللي حكيناه؟ هو هي التجربة، هو ما يتعلق بالجهاد هو واجب، عدو جاء وداهم مجتمعنا والجيش ينبغي أن يقابله، ولكننا نظرنا فوجدنا أن المصلحة التي نتوقع تحققها من وراء هذا الجهاد موهومة مرجوحة، والراجح الذي نتصور وقوعه أن الأعداء هم الذين سيتحكمون ويتغلبون علينا. هون مصلحة الجهاد شو صار فيها؟ راحت. ليش؟ لأننا نشترط في المصلحة حتى إن كان مصلحة الدين أو مصلحة الحياة، حتى ولو كان المرتبة مرتبة الضروريات، أن ننظر بتفكيرنا الدقيق فيغلب على ظننا أو نتأكد أن هذه المصلحة ستتحقق، عندئذ نقول هذه المصلحة. ففي هذه الحالة نقول لا ينبغي أن نجاهد، ذلك لأن المصلحة التي تترتب على الجهاد موهومة وليست متأكدة ولا مضمونة. وهذا الكلام قدرت أنه ممكن بعض الناس يقولوا منين جبتوا هذا الكلام؟ المسألة من عند الله سبحانه وتعالى، الله بيوفق ونحن بنضحي. لا، العلماء قالوا الأمر ما هيك، اعقل ثم توكل. وفي نص أنا نقلته من العز بن عبد السلام سلطان العلماء المعروف في ورعه وشدته، نعم نقلته الآن سنقرأه عندما نقرأ النص. هل ممكن واحد منكم يقول طيب ربنا عز وجل قال إن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200؟ نعم. وقال وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذا صحيح، ولكن هنالك ميزان لتغلب الفئة القليلة على الفئة الكثيرة. ما هو هذا الميزان؟ الانقياد لأمر الله وتطبيق أحكام الله. نطلع على هالمعسكرات لياتها، نعم، في الليل متعبدون وفي النهار مجاهدون ويجمعون بين العبادة وبين الجهاد، ودائما والكل متجه إلى الله. يصير عند منا هون يقين أن ربي ما راح يتخلى عنهم. هون هالكلام هو أريد، لكن هالظن اللي عم يحكي عم نحكيه اللي هلا راح نسمع كلام العز بن عبد السلام فيه، منين بيجي؟ لما بيكون هذا الجيش منحرف غير منفذ لآداب الإسلام ولأوامر الله عز وجل. أوامر الله معروفة، نعم، الفرائض وما وراء الفرائض من النوافل مهملين، وربما بقى كان في محرمات كمان، وما أكثرها وما أكثر تنوعها. هون يتراجع أمل النصر ولا يرد. هنا قول الله سبحانه وتعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. لماذا؟ لأن الله الذي قال هذا الكلام وضعنا أمام مقياس النصر. لذلك ما لازم يصير عند من نتوهم في هذا الصدد. طيب تعالوا نرى النص. المثال الرابع: جهاد المسلمين إن كانوا من قلة العدد أو ضعف العدة، بحيث يغلب على الظن أنهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم، فينبغي أن نقدم هنا مصلحة حفظ النفس، لأن المصلحة المقابلة وهي مصلحة حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع. وقد مر أنه يجب لتقديم مصلحة على أخرى أن لا تكون موهومة الوقوع، وإن رجحت على الأخرى من حيث مدى أهميتها الذاتية. بل يقرر العز بن عبد السلام حرمة الخوض، حرمة الخوض في مثل هذا الجهاد قائلا: فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام، لما في الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام. وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة. أظن الكلام واضح، ما هيك؟ نعم. طيب في حدا منا له سؤال؟ في شيء ما اتضح؟ هلا الأمثلة، أربع أمثلة جبناها ونستطيع أن نقيس عليها أمثلة أخرى ترسخ هذا المعنى المهم الذي انتهينا إليه. طيب الآن هذا الكلام الذي ذكرناه بحسب الظاهر بيتعارض مع شيء الشارع أثبته وبينه لنا كحال استثنائي، وهي الرخص. الرخصة، ألا نجد في هذا الكلام الذي ذكرناه نظريا وطبقناه على هذه الأمثلة عمليا ما يتعارض مع موضوع الرخصة؟ لأن شو الرخصة؟ الرخصة عبارة عن تركك لما هو الأولى بالنسبة لهذا القانون الذي انتهينا منه، والأخذ بما هو مرجوح لك. يعني معناته الرخصة أهدرت كل التعب اللي تعبناه، لأن الرخصة تعني أن الشارع فتح لك باب الأخذ بالمرجوح وترك الراجح. الراجح لماذا؟ لأنه ضروري. والمرجوح لماذا؟ لأنه حاجة أو تحسين. المصلحة الراجحة لماذا؟ لأنها ديني، والأخرى لأنها تحسيني. طيب نحن ننظر فنجد أن هنالك حالات شرع الله عز وجل فيها الأخذ بالمرجوح وترك الراجح. من أجل هذا وضعنا هذا العنوان الفرعي ثالثا: تحقيق في معنى تقديم إحدى المصلحتين وإهمال الأخرى. الآن رجحان مصلحة ومرجوحية المصلحة الأخرى تكون على إحدى حالتين. الحالة الأولى عندما نقابل مصلحتين متعارضتين في مناط واحد في مسألة واحدة ويحكم بناء على الميزان الذي ذكرناه بتقديم إحدى المصلحتين على الأخرى، وننظر فنجد أن الشارع فتح باب التخفيف على الإنسان، ومن مقتضى هذا التخفيف واستنادا إلى هذا التخفيف أجاز له أن يترك الراجح الذي وجب أن يأخذ به بناء على ما قلنا، وأن يأخذ المرجوح، يترك الراجح ويأخذ المرجوح. طيب، هذه الحالة استثنائية ولا تتعارض مع قانون الذي ذكرنا أبدا، تعارض شكلي بالتحقيق ما فيه، لأن ما ذكرناه هي الحالة العامة عندما لا توجد دواعي التخفيف، مرض، سفر. هذه الحالة الاستثنائية نعم حالات خاصة شرعها الله وفتح الباب إليها عندما توجد عوامل وأسباب للتخفيف. فبين كل من الحالتين اختلاف والتنسيق قائم بينهما بشكل تام. والرخصة ما هي؟ الرخصة هي الجنوح إلى الحكم المرجوح مع بقاء دليل الحكم الراجح، باقي مع ذلك نجنح إلى المرجوح. طيب لماذا؟ للتخفيف الذي دل عليه نص من القرآن أو السنة أو نحو ذلك. قبل ما يأذن خلينا نقرأ النص اللي بيتعلق بالشيء اللي هلأ شرحته. ثم إن تقديم المصلحة الراجحة على الأخرى يكون على وجهين من الاعتبار، كما أن مرجوحية الأخرى أيضا تكون على وجهين من ذلك. ولنفصل القول أولا في تحقيق معنى اعتبار المصلحة الراجحة. شلون؟ فنقول حينما تتقابل مصلحتان متخالفتان في مناط واحد يعني متعارضتان ويحكم بناء على الميزان السابق ذكره بترجيح إحداهما وترك الأخرى، فإن الجانب المتروك لا يخلو عن إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا المتروك راجعا في الأصل بدليل خاص من الشارع بناء على أصل كلي شامل لكل الحالات بحيث يقتضي منع الأخذ بغيره، ولكن ثبت ترجيح الجانب الآخر استثناء من الأصل الشامل للتخفيف والتيسير على المكلف. الحالة الثانية أن يكون الجانب المتروك في الأصل كذلك بأن لا تكون مشروعيته ثابتة بدليل معين أصلا، أو تكون ثابتة بدليل خاص بما وراء المناط يعني بغير المسألة أي الذي وجدت فيه المصلحة الراجحة، بحيث لا يشملها ابتداء، أو تكون ثابتة بدليل عام شامل لها ولكن رجحانها هنا كان بسبب غير التخفيف والتسهيل. صاروا حالتين، الحالة الثانية راح تجي بعدين، بس هلا راح ندرس الحالة الأولى اللي فيها الرخصة. فالمصلحة الراجحة في الحالة الأولى يكون اعتبارها داخلا في حقيقة الرخصة ومعناها، اللي هي راجحة الآن لكنها بالنسبة للقاعدة العامة مرجوحة. ذلك أن الرخصة هي حكم ثبت على خلاف الدليل لعذر. ومعنى ذلك أنها الحكم بموجب مصلحة اقتضاها دليل التيسير على المكلف، رغم أنها معارضة بمصلحة أخرى قام دليل عام على اعتبارها في جميع الحالات، كترجيح مصلحة المريض بالترخيص له بالصلاة قاعدا والإفطار في رمضان، وكترجيح مصلحة المسافر بالترخيص له بصحة الجمع بين الصلاتين عند من يقول بذلك شافعية يعني، وكترجيح مصلحة الجائع الفاقد لضروري الطعام في الترخيص له بالأخذ من مال الغير. فالجانب المرجوح في هذه الأمثلة ونظائرها مشروع في الأصل بدليل عام يشمل هذه الحالات التي تتبدى فيها مصلحة التخفيف على المكلف، لو لم ترجح هذه المصلحة بثبوت استثنائها من مقتضى الدليل العام تيسيرا أو تخفيفا. الكلام مفهوم؟ الكلام نحن ليش جبناه؟ مشان ما حدا منكم يقول طيب القاعدة اللي فهمناها تماما طبقناها على أربع أمثلة، يعني عم تروح كل آياتها في حالات الإنسان يجب أن يصوم رمضان، وإذا دخل شهر رمضان يجب الصوم. طيب هذه مصلحة حاجية من مصالح الدين، طيب وترك الصوم يتناقض مع ذلك، وهذا خاضع للشيء الذي ذكرناه ودرسناه. ومع ذلك أنتم تعلمون أن المسافر يملك أن لا يصوم الأيام التي هو مسافر فيها برمضان، ما يملك أن لا يؤمن. أليس هذا العمل الذي جنح فيه هذا الإنسان إلى المرجوح وترك الراجح مناقضا للشيء الذي ذكرته؟ مشان ما يسأل واحد السؤال حكينا هالكلام، نعم هو مناقض تماما وكان لازم يصوم، إلا أنه جاء استثناء من الشارع، نعم جل جلاله في هذه الحالة خاصة أنه إذا بده يفطر يفطر، نعم وأن تصوموا خير لكم، الباري سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن هذه الآية بمثابة الاستثناء من القانون والقاعدة اللي كنا هلا عم نشرحها، نعم فليس هنالك تعارض إطلاقا بشكل من الأشكال. هنا تحول الراجح إلى مرجوح والمرجوح إلى راجح، تحول المرجوح اللي هو الإفطار إلى راجح تخفيفا، وتحول الراجح اللي هو الصوم ما بنقول هنا إلى مرجوح، لكن الصلاة بالنسبة مسافر الأفضل أن يصليها قصرا ما يصليها جماعة، فصلاتك إذ تكون مسافرا صلاة الظهر 4 ركعات مكروه، لازم تصليها ركعتين، نعم هذا هو الراجح. لكن هذه حالة استثنائية اقتضاها التخفيف من الشارع، كأن الله عز وجل يقول هذا القانون خذوا به دائما، لكن أنا أستثني حالة يكون الإنسان فيها محرجا لو أراد أن يأخذ بعزائم الأمور. لذلك سؤالوا عن الرخصة، هذا التعريف اللي أنا اعتمدته وجدت أقرب شيء وأخصر شيء، حكم ثبت على خلاف الدليل لعذر. إذن الدليل الأصلي قائم لسه، الدليل على القانون الأول موجود، ولكن تركنا هذا الدليل بسبب دليل آخر من أجل العذر الذي اعتبره الشارع. هل هذا الكلام واضح؟ نعم نعم نقول لا استحسان ما بدنا نستعمل كلمة الاستحسان، بس هو المهم انه هذه حالة استثنائية تتعارض مع شيء ذكرناه، ما بتتعارض بس هذا المراد. نعم طيب. والذي هو مو الذين غلط. ايوه طيب نقف هنا.